أني أتكلم خلاص ما أقول أجيبه، لا بل وكل من يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أشكل عليه الشيء واستحيا أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل. وفي أيضا جواز سؤال المصلي، وجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو يصلي. وانظروا إلى هذه الفائدة، هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ نعم، ليس بواضح، لأنه ربما الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وجلس في مكانه إما يذكر الله أو ساكت، يعني ليس فيه الصريح أن الجارية سألته وهو يصلي. نقرأ الحديث. فأرسلت إليه
نفس الحديث.
نعم
نعم. السابق
نعم. فقالت أم سلمة
نعم. فأرسلت
فقالت أم سلمة.
السابق شيخ
في وسط الحديث.
نعم. نعم. فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
ظهر لنا أيضا فائدة في كون أم سلمة لم تباشر السؤال بأن عندها نسوة، فمن إكرام الضيف أن لا تقوم عنهن، فبقيت وأرسلت الجارية. وليس في الحديث شيء يدل على أن الرسول كان يصلي، بل إن قوله فصلاهما ظاهره أنه قد فرغ منهما. نعم. إذن فيه دليل على العمل بالإشارة، لأن أم سلمة أرشدت الجارية أنه إذا أشار إليها أن تستأخر فاستأخرت. وفيه دليل على جواز تأخير الجواب إذا كان الإنسان مشغولا بما سيزول، يعني الإنسان مثلا من حين ما صليت تقدم إليك يسألك قبل أن تسبح وقبل كل شيء، فليس عليك لوم إذا قلت انتظر حتى أسبح حتى أتم وردي وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يفوت. أما إن علمت أنك لو أخرته لفات مقصوده فحينئذ نقول انظر ما هو الأصلح. والغالب أن الأصلح أن تجيبه، لأن وردك أو تسبيحك مدرك بعد. وفيه أيضا من فوائد الحديث جواز نداء الزوجة باسمها. العلم أو الكنية أو اللقب، لأن الرسول كنى من أم سلمة في قوله يا ابنة أبي أمية، وكان بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمها، وهي أيضا تتحاشى أن تنادي الزوج باسمه، ولا أدري هل هذا العرف عند جميع الناس أو عند أناس دون أناس. نعم ها؟ في بعض البلاد باسمه، ولا أيضا من العشب المعروف أن يناديها باسمها، هذا معروف عند بعض الناس، ما نقول كل الناس، لكن إذا كان هذا المعروف عند الناس فإن من العشرة بالمعروف أن لا تناديها بما تكره أن تناديها به، وكذلك هي لأن الله قال عاشروهن بالمعروف، وهذه كلمة تشمل كل عرف إلا ما كان عرفا حراما، فهذا لا لا معلوم أنه لا يمكن اتباعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتها وأخرها إلى ما بعد العصر، وهذا من نعمة الله عز وجل. أحيانا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا، يأتي أناس مثلا ويشغلونه، ولنفرض أنه أراد أن تكون الراتبة في بيته لأنه أفضل، لما وصل البيت وإذا قوم يفدون عليه ضيوفا، فهنا ربما يؤخر الراتبة حتى يخرج هؤلاء الضيوف. ولكن يعلموا أن لكل مقام مقالا. إذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم اسمحوا لي أن أصلي الراتبة سمحوا ولم يروا في ذلك غضاضة، فهنا إيش استأذن منهم، وهذا نوع من الإكرام. وإذا كان يخشى أنه إذا قال هكذا قال يعني رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم لأنهم رافعين رؤوسهم ما يبون يفارقهم، إذا فارقهم قالوا هذا أهانة، فلا يفعل، يبقى معهم، وإذا تيسر أن يصلي في الوقت فذاك المطلوب، وإلا فلو كان بعد الوقت. طيب، فإن قال قائل هؤلاء الضيوف جاءوا للسؤال عن الإسلام، يعني وفد، والسؤال عن الإسلام مو هين، ولهذا أخر ابن عباس رضي الله عنه صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وجمع بينهما، لأنه كان يخطب الخوارج. نعم، وهذه مصلحة شرعية، يعني فعل ابن عباس رضي الله عنهما، تحقن بها دماء وتحفظ بها أموال، فلذلك رأى من المصلحة أن يبقى في خطبته وفي كلامه ولو خرج وقت المغرب. فقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها لأنهم تأليفا لهم على الإسلام وتعليما لهم بشرائع الإسلام، لكن القول الأول الذي اخترناه نقول إنه أعم، قوله أعم، وأنه متى كان في تأخير ذلك إكرام لهؤلاء الضيوف فليؤخر. ودليل ذلك من السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والراتبة سنة ما هي واجبة. نعم، إيش ما ذكر الشيخ النووي أنها أدرك أن الجارية أدركته وهو يصلي أو بعد الصلاة.
فأشار قوله فأشار بيده فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة.
لهذا على في احتمال، لكن قبل فصلاهما.
نعم. قوله قولها وعندي نسوة من بني حرام، قد سبق مرات أن بني حرام بالراء، وأن حرام من الأنصار، وحزاما بالزاي في قريش. قولها فأرسلت إليه الجارية فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها فقولي له تقول أم سلمة.
هذه الفائدة رحمه الله سهو منه، لأن الرسول عندها وسمعت كلامه، ولهذا وجه الخطاب إليها، فهي ستسمع كلامه، لكنها لم تقم إكراما للضيف اللي عندها من النساء. نعم.
فقولي له تقول أم سلمة، إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة، فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها، لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها، بحيث لا يعرف غالبا إلا بها. وكنيت بأبيها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابيا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء. قولها إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، معنى أسمعك سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في وجهك. وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها. نعم. وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى.
هذه فائدة جيدة، أن المتبوع إذا كان على حال وفعل ما يخالف حاله أنه يسأل لماذا. نعم. وله نظائر أيضا. أحد أبناء ابن عمر رضي الله عنهما رآه يصلي متربعا في الجلوس، قال كيف تقول هكذا وقد أخبرت أن الرسول كان يفترش؟ قال إن رجلي لا تقلاني. فهذا طيب.
لا. وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. نعم.
طيب.
لعلي أكمل الشرح. أقول لعلي أكمل بقية الحديث قد يظهر شيء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها. وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة.
وليس لنا أصح.
وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة. فإن قيل فقد دوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يقولون بهذا
عليهما.
نعم.
أو عليها
عندي.
نعم ماشي.
ولا يقولون بهذا، قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره، أحدهما القول به، فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت، والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. ومن فوائده
أن لكن لا مطلقا في جواز الاقتداء، لا مطلقا جواز الاقتداء إذا حصل له مانع من صلاة الراتبة بعد الظهر يقضيها، لأن الرسول ما فعلها إلا في هذه الحال. لكن هل يداوم عليها؟ إن داوم عليها مع الراتبة صار زيادة، وإن ترك الراتبة أخرها عن وقتها بلا عذر. فالظاهر والله أعلم، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد هذا يصلي الراتبة في وقتها فهذا من خصائص لا شك، لأنها تبقى حينئذ ليس لها سبب. وإن كان عليه الصلاة والسلام صار يترك الراتبة لأنه تركها في ذلك اليوم وصلها بعد العصر، فهو قد أخرها إلى ما بعد العصر، ويكون هذا أيضا من الخصائص، لأن نحن مأمورون بأن نصلي ركعتين بعد الظهر لا بعد العصر. نعم.
ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة. ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم.
ها؟ خلاص.
في البخاري ترجم عليه في باب إذا كل ما وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
طيب ساق الحديث؟
لا أشار إلى رقم.
إيه راجع حتى.
ذكر هنا ذكر ما أشار إليه عن هو يصلي. شرح التعليق في شراء الشرف من صلى الله عليه وسلم الأفعال الخبيثة التي لا تبطل الصلاة كل صلاة.
هذا كلام النووي لكن مسعد يودنا شيء في نفس الحديث. نعم
شيخ قوله فلما انصرف ما يدل على ان الجاريه كلمت النبي وهو يصلي.
نعم
فلما انصرف يعني انصرف من الصلاه. الشيخ
فلما انصرف قال يا ابنه ابي اميه. يمكن هذا قرينه. نعم قرينة أنه كان يصلي. إذا كثرة القراءة الحمد لله. نعم يا عبد الوهاب.
السلام عليك شيخ. هل يؤخذ من الشيخ أن المصلحة المتعدية دائما يعني تغلب وترجح على المصلحة الخاصة يا شيخ؟
لا مو دائما. يعني لو تعارض مصلحة أن يصلي الفريضة في وقتها وأن يبقى مع هؤلاء القوم لقلنا صليها في وقتها. تختلف حسب قوة المصلحة.
في النوافل,
في النوافل او فيما اذا تقاربت المصالح فالعامة افضل مراعاتها افضل.
شيخ اشترط بعض العلماء في صلاه سنه الظهر تاخيرها الى ما بعد صلاه العصر ثلاث شروط.
نعم
الاول ان تكون الا تكون عاده.
نعم
والثاني ان تكون لسبب.
نعم
والثالث ان تكون خوف.
نعم
على الناس.
نعم
لا يقتدى.
اي ما هو صحيح. اما كون لسبب فنعم, واما الا تكون عاده فهذا بناء على ان هذا مخصوص بالرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا صحيح صحيح انه ما ياخذها تكون عاده, لان العاده المطرده للرسول عليه الصلاه والسلام قبل هذه القصه انه كان يصليها بعد الصلاه بس نظر. اما خفف فلا, سياتي ان شاء الله بعض الفاظ يكون سرا وعلانيه. نعم
بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان مشغولا بسب الهه المشركين فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخر صلاة العصر.
نعم
وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم
فهل في تأخير للصلاة مصلحة يا شيخ؟
لا, لكن هذا في عزلة الخندق, وتعرف أن القوم كانوا مجهدين والعدو ما تركهم يصلون العصر حتى غابت الشمس. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعيبة نعم في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال أخبرنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر, فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما, وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية, ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا أبو المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر.
شيخ ابن المثنى وليس أبو المثنى.
نعم ابن المثنى.
هو قال هكذا.
قال أبو المثنى.
ما أظن. قال أبو ولا أبن؟
أبو. قال
أبو. ابن المثنى. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
من كلام عائشة أن الرسول أثبت ذلك لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها. وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام إثباتها. ويكون إذا نسيها الإنسان أو شغل عنها يقضيها بعد العصر. لكن كونه ديم ذلك ولو صلاها في وقتها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هاتين الركعتين لأنه قضاهما في ذلك الوقت، فلماذا لم يرد أنه أثبت 12 ركعة في وقت الضحى وهو كان يصليهما إذا فاته صلاة الليل؟
نعم ما نفي ما نعلم. لعل هذا لقصرها، يعني ركعتها لا تشغلني كثيرا. نعم.
إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها.
ما هو قضاها لأنه إذا صلى أثبتها، لكن داوم عليها لأنه إذا صلى صلاة أثبتها. أما القضاء ما في إشكال، إذا نسيها قضاها. إذن
ما نقضيها نحن بعد العصر على هذا القول؟
بلى نقضيها بعد العصر، لكن هل إذا صليناها الراتبة بعد الظهر نصلي بعد العصر ركعتين؟ هذا هو محل الخصوصية. نعم.
باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا
لم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا يدل على أنه لم يسن ذلك ولكنه لم ينهى عنه، إلا أنه في أحاديث أخرى تدل على أنه سن ذلك، فقال صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
وفي هذا دليل على أنهم كانوا يبتدرون السواري من أجل أن يصلي الإنسان إلى قبلة إلى سترة، وأن الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلون إلى غير قبلة، قصدي إلى غير سترة، وهو كذلك ولا بد. ولم يكن من عادتهم أن يجعلوا الحذاء سترة لهم ولا أن يجعلوا شيء آخر سترة لهم في وسط المسجد، ولكن نظر إلى أنه يوجد لدينا ما يمكن أن نجعله سترة فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة، إما مروحة وإما قلما وإما نحو ذلك. لكن كونه يتخذ المصحف سترة فيه نظر، لأن في هذا ابتدالا للمصحف، ابتذالا للمصحف ونوعا من الإهانة له. وأسوأ من ذلك من يجعلهم في مكانه يحجز به المكان، سواء في الصلاة أو في مكان الدرس، فإن هذا لا ينبغي إطلاقا. المصحف أعز وأعظم من أن يجعل حاجزا يحجز به الصلاة، يحجزه للصلاة، يحجز به للصلاة أو للقراءة. ومثل ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس الآن عندما تكلمه بالهاتف ويقول انتظر يفتح لقراءة قرآن، زعموا أن هذا أفضل من الموسيقى، بعضهم يضع موسيقى، كل هذا خطأ. الموسيقى خطأ لأنه يؤثم المنتظر أو يؤدي إلى أن يقطع المكالمة. والقرآن أيضا خطأ لأنه ابتذال له، وربما يستمع إليه من لا يحب أن يستمع، لا نقول من لا يحب القرآن، من لا يحب أن يستمع فيثقل القرآن في قلبه. وربما يستمع إلى ذلك إذا كان مثلا يكلمه ناس كفار وغير كفار، يستمع إليه الكافر فيتخذه هزوا أو يكره نفس القرآن. الحمد لله الدين ليس فيه تنطع، ولسنا نجبر الناس على أن يستمعوا إلى القرآن، لكن لو جعل بدلا من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة لأجل أن ينتظر المكلم، أو يجعل بدلها انتظر 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 لأن يكلمه، ما في مانع. نعم، أما أن يجعل القرآن فهذا فيه نظر، فيه نظر، فيه شيء من الامتهان للقرآن. نعم،
إذا صلى عليه إنسان يجزي عن السترة،
سجادة قد سجد. لا، السجادة بارك الله فيك ما وراءها لا يضر من مرة فيه، لا يضر، لكنه لا يقال إن الرجل يتخذ سترة، اللهم إلا أن يكون في طرف السجادة شيء بارز كخياطتها مثلا، بعض السجاد يكون لها خياطة بارزة وينيها سترة لا بأس. نعم،
سلام عليك يا شيخ، هل يدخل في ذلك الكرسي يا شيخ وعليه المصاحف؟
وشون يعني
الكرسي المصاحف يا شيخ؟
اي يعني يجعل السترة، هذا أهون من كونه يجعل العرض سترة، لأنه ينوي بذلك الكرسي، لأنه سوف يأتي بالكرسي سواء على المصحف أو ما عليه المصحف. شيخ. نعم
شيخ بارك الله فيك، يعني ما رأيكم لو قيل أن الصحابة المضمون فيهم أنهم يتبعون أو حريصين على اتباع السنة؟
نعم.
ففي الحديث مثلا يقال أنهم من ابتدر منهم السارية فغيره يجعل نفس المصلي سترة له فيصلي خلفه.
يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. والحديث يقول يظن أن الصلاة قد أقيمت، وهذا يقتضي أن يكونوا صفوفا، وعلى الاحتمال الذي ذكرت يقتضي كل واحد وراء الثاني لأن الطعون يصلون إلى وراء البقية. نعم، ثلاثة أربعة مسلم.
فإذا أصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم.
لا،
لا
يخل.
طيب يعني يقال أنه لو كان
أمرنا لفعل. إيه معلوم، والإنسان يفعل ما أمر به ولا على سبيل الاستحباب. وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا زيادة إضافية. نعم.
باب بين كل أذانين صلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن وريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء.
في هذا دليل على أن بين كل أذانين صلاة، لكن منها ما هو راتبة ومنها ما ليس براتب. فالفجر راتبة، والظهر راتبة، والعصر ليست راتبة، والمغرب ليست راتبة قبل الصلاة، والعشاء ليست راتبة. إذن صلاتان فقط هما اللتان يكون بين الأذان والإقامة سنة راتبة، والباقي لا. لكن مع ذلك نقول صلي بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، وصلي بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وصلي بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. وفي قول الكراهية يتخذ الناس ذلك راتبة دليل على أنه لا تنبغي الاستمرار فيهما، بل أحيانا وأحيانا، لأن الإنسان لو استمر فيهما لكانت راتبة. وفي هذا الفرق بين السنن الراتبة وغير الراتبة، فإن الراتبة يلازم عليه الإنسان بقدر استطاعته، وغير الراتبة لا. لكن في حديث خاص في المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذه الصلاة سنة وليست براتبة. وفي قوله بين كل أذانين صحة إطلاق الأذان على الإقامة، لكن على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، وإلا في الإقامة لها اسم خاص، والأذان له اسم خاص، كما في حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن التغليب بابه واسع، كما وقال العمران لمن؟ لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. نعم. لا، لا يحصل، لأن الأذان أشق وأشد، فهو أشق لأنه يحتاج إلى رفع الصوت وإلى أن يكون في مكان عالي، وأشق لأنه يحتاج إلى مراقبة الأوقات، ومراقبة الأوقات ليست سهلة فيما سبق. ولهذا مر علينا في حديث ابن مسعود: حتى الشمس يصعب عليهم معرفة طولها. نعم فؤاد. فما هو الظاهر يعني يدخل في عموم صلوا، لكن قوله كراهة يتخذ الناس راتبة يدل على أنها تطوع.
أحسن الله عليك. إذا ترك الإنسان الركعتين قبل المغرب لأجل الناس، لأن الناس ينكرون عليه ويرون أنه جاء ببدعة، في بعض الأماكن إذا صليت قبل المغرب ركعتين،
نعم،
في بعض
المغرب أنكروا عليك. هذه أحسن ما يكون أن لا تصلي، ما دام الرسول قال لمن شاء فوكل الأمر إلى مشيئة الإنسان، وأن ترى أن في ذلك فتنة، فهذا الأولى أن لا تصل. كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. لكن إذا كان الإنسان مرموقا مقبول القول، فينبغي أن يحدثهم أولا بهذا الحديث حتى تطمئن قلوبهم وتستقر نفوسهم، ثم يصلي. نعم. أربعة ولا ثلاثة؟ نعم. إن هذا بعض العلماء أعله وقال مو صحيح، وبعض العلماء قال فنقضيهما يعني كما فعلت، يعني تسأل عن الاستمرار عليهم، يعني كقضاء كقضائك. نعم.
قاعدة يا شيخ، عندنا قاعدة أن نشرح الحديث الأول ثم نأتي بالحديث الأخرى ثم يسألون بعد ذلك.
إيه نعم.
ثم أن يسألون كل حديث.
نعم.
باب صلاة الخوف. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة باب صلاة الخوف كما هو معروف ليست من صنيع مسلم، لكن لا بأس أن نذكرها. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه أو إلى مكانه، نعم، أو إلى الجميع، نعم، إلى الجميع. سببها الخوف، ولا تكون إلا في مكان الخوف وفي زمن الخوف. والخوف والمراد بذلك الصلاة في أيام الجهاد والحرب والقتال، وسيذكر المؤلف إن شاء الله صفاتها. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
هذا أحد أوجه صلاة الخوف، أن الإمام يصلي بطائفة الركعة، وطائفة تجاه العدو تبقى تحرس وتدافع، فإذا صلى ركعة انصرف هؤلاء الذي صلى بهم ركعة إلى مكان أولئك، ثم جاء الآخرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان الأولين، ورجع الأولون وقضوا الركعة، ثم قضى هؤلاء الركعة الثانية. وهذا أحد الأوجه، لكن الوجه الذي في حديث سهل بن أبي حثمة يقول الإمام أحمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بعدة أوجه، وأما حديث سهل فأنا أختاره، لأن حديث سهل يوافق ظاهر القرآن. وكيفيته أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قسمين، قسما صلى معه الركعة الأولى ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية وقاموا معه، ثم أتموا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، أتموا في مكانهم وانتهوا من الصلاة وذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية التي لم تحضر الصلاة، فجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وجلس للتشهد، وقامت هذه قبل أن يسلم وقضت الركعة التي فاتتها وهي الأولى، ثم جلست للتشهد فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا بهم. هذه أولا موافقة لظاهر القرآن، وثانيا أنها أقل عملا من حديث ابن عمر، لأنها لا ما عملوا عملا، كل واحدة من الطائفتين لم تعمل إلا عمل إيش الصلاة، لم تعمل إلا عمل الصلاة. غاية ما فيه أن الطائفة الأولى انفرجت قبل الإمام فخالفته من هذا الوجه، والثانية أيضا قضت قبل أن يسلم الإمام. ومن المعلوم أن العادة أن المسبوق يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فلذلك هذه الصفة هي أحسن الصفات لسهولتها ولموافقتها لظاهر القرآن. لكن قد تأتي أحوال لا تتأتى هذه ولا هذه، أو قد نستغني عن هذه وهذه فنعمل ما يناسب الحال. ولهذا لا نقول إن صلاة الخوف تجوز على كل حال بكل وجه وردت، ولكن يجب أن ننزل كل وجه على إيش؟ على الحال المناسبة. فمثلا إذا كان العدو في جهة القبلة هذه الحال لا تناسب، أو هذا الوجه لا يناسب، يناسب الوجه الآخر الذي سيأتي إن شاء الله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا. فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
وكذلك ماشيا أو واقفا لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا يعني ماشينا على الأرجل أو ركبانا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
هذه الصفة متى تكون أو هذا الوجه متى يكون؟ إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلة يصلون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا، فإذا سجدوا سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما حتى يقوموا، فإذا قاموا سجد الصف الثاني، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا الحديث دليل على وجوب المعادلة والعدل بين الناس حتى في هذا الحال، فإن الصف الثاني في الركعة الأولى سوف يتقدم ويخطو خطوات وسوف يتمايز الناس بعضهم عن بعض، لكن كل هذا مراعاة للعدل، ثم الصلاة ابتدأ بهم جميعا وانتهى بها جميعا، وهذا غاية ما يكون من العدل. طيب فلو فرض أنهم في هذه الحال هجم عليهم العدو إيش يعمل؟ يقومون يصلون يكملوا الصلاة كل واحد لحاله على ما يتسهل لهم. نعم، لأن الله قال في القرآن فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الطائفة الثانية أمر سبحانه وتعالى أن يؤخذ الحذر والسلاح، وفي الأول قال وليأخذوا أسلحتهم فقط، ووجه الفرق ظاهر لأنهم في الركعة الثانية قد يكون العدو استعد أكثر للهجوم، فلهذا قال خذوا حذرهم وأسلحتهم، ولماذا أمر الله بأخذ السلاح؟ من أجل أنه إذا هجم عليك العدو تدافع عن نفسك، وإلا لا فائدة من حمل السلاح. نعم، هاتان صفتان. نكمل الصفات.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر
آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود. جاءنا اقتراحان من جاء يقول تطبق صلاة الخوف فعلا، يقول إذا كان يريد أن تطبقها فعلا فلنكن طائفتان أو طائفتين، إحداهما تمثل العدو والثانية تمثل المسلمين. نعم، عشان ينطبق التمثيل تماما. نعم، السلاح نشوف ندور عليه.
اللي ورا تكون طائفة.
نعم،
تكون كلا الطائفتين مسلمين.
إيه؟
متعادين.
لا حول، لا 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 أرجع. الظاهر صلاة الخوف ما تصل في هذا الحال. على كل حال الإشكال يقول حديث جابر، حديث جابر ما في إشكال، حديث جابر وفي إشكال.
ها؟
الآن مثلا إذا قدرنا أن العدو الآن أمام، العدو الآن أمام ونحن سنكون صفين، ضروري نكون صفين، ما نكمل الصف الأول يعني، سواء قل عددنا أو كثر لابد نكون صفين، قل العدد أو كثر. يصفون وراء الإمام صفين، إلى هنا واضح، يصلي بهم كما يصلي في المسجد في الأمن، ويركع ويرفع، إذا رفعوا ثم سجد الإمام يسجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس لأن يأتي العدو إذا رأهم يصلون. تمام. طيب، قام الإمام والصف الأول، وش بقى على الصف الثاني؟ السجود، يسجد الصف الثاني، فإذا سجدوا السجدتين قاموا، إذا قاموا يتبادلون الأمكنة. الآن يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ليكون الصف الأول في الركعة الأولى هو الثاني في الركعة الثانية، ويكون الثاني في الركعة الأولى هو الأول في الركعة الثانية، حتى يعدل بينهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طيب، الآن يقرؤون جميعا الإمام والصفان، ويركعون جميعا، فإذا سجد الإمام والصف الذي معه وقف الصف الثاني، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف الثاني ثم جلسوا معه للتشهد وسلم بهم جميعا. هذه واضحة الآن؟ هذه أنا عندي أن أوضح من حديث ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر أخفى من هذا. أنت خالد تسأل صفته؟
لا، الطائفة الثانية تسلم.
لا، ما يسلمون، يصلي بها، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام هو للركعة الثانية انصرفت الطائفة الأولى تجاه العدو ولا يسلمون، يبقون على صلاتهم، ثم ترجع الطائفة التي تجاه العدو وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، ويصلي بهم الركعة الثانية، ثم ينصرفون تجاه العدو وتأتي الطائفة الأولى، أو يقضون في مكانهم، وذلك أيضا يقضون، لكن مقتضى العدل أن يكون في المقام الأولى.
والحركة ما تبطل الصلاة؟
ما تبطل الصلاة، حركة ضرورة. بقي علينا حديث السهل لعله يذكره المؤلف.
لا يتكلمون،
لا يتكلمون لأن الكلام لا داعي لها،
ولا للضرورة،
لا للضرورة يتكلمون،
ولا
ما تبقى. نعم نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر،
من قال هذا؟ الكفار المشركون. نعم.
فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. نعم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
في هذا الحديث إشكال وهو قول كبر وركع، لكن يحمل على أنه كبر للركوع، لأن اللفظ الأول ليس فيه أنه كبر لما قام الصف الثاني. وفي قوله كما يصلي أمراؤكم كأنه والله أعلم في ذلك الوقت يبقى حراس الأمير لا يركعون لا يسجدون إلا إذا قام الناس من السجود فإنهم يسجدون، لأنه كما تعرفون في ذلك الوقت فتن خوارج ويخشى على الإمام أن يبدره أحد بالقتل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
يشبه السياق حديث جابر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
هذا هو الذي يوافق
ظاهر
القرآن. وقول غزوة ذات الرقاع قيل إنهم جعلوا على أرجلهم ربطوا عليها رقاعا خوفا من الحر والحصى فسميت بهذا الاسم. هذه معروفة لكم الآن ولا تحتاج؟
تحتاج
ها؟
تحتاجش؟
نعم. ما تشكل يصلون ركعتين لما يذهبون الأولون مثل ركعتين. نعم. وبعضهم يقول في صلاة المغرب لا تتأتى هذه الصورة فيصلي بهم بالأول صلاة التامة ثم يذهبون ويصلي بالثاني صلاة معادة. نعم.
شيخ الله يحفظك، بالنسبة للذين يقضون الصلاة هل يقضونها فرادا أم جماعة؟
لا فرادا. فرادى. الإمام واحد. ما يكون إمامان في صلاة واحدة.
يعني ما يكون تأخير وتقديم بين.
نعم.
أقول ما يكون تقديم وتأخير بين المنفردين.
كيف تقديم وتأخير؟
يعني الصف الثاني يا شيخ إذا يعني لها الصف.
أي في أي صفة؟
صفة يعني صلاة الخوف.
إيه لكن صفة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقضي وهو قائم. تقضي فرادى.
يعني قصدي يكون تقديم وتأخير بين المصلين. يعني.
ليش؟ ها يعني ما يقضون جميع؟ ما هو على كل حال، قد يكون بعضهم يرى البعض. نعم.
صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعات.
ما وصلنا يا شيخ، ما وصلنا. ما هو في مسلم ما علينا منه. إذا هذه عندنا الآن عندنا ثلاث صفات، بل صفتان ثلاث، حديث ابن عمر وجابر وسهل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
اخترطه يعني سله بسرعة. نعم.
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان.
هذه من الصفات، هذه من الأوجه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ذات الرقاع على وجهين، الوجه الأول حديث سهل بن أبي حثمة والوجه الثاني حديث جابر رضي الله عنه. نعم. لكن كما قلت لكم أولا لا بد أن تراعى الحال في هذه الأوجه، يعني أن الخيار ليس خيارا مطلقا يقال الإنسان يفعل ما شاء، بل ما هو الأنسب للمقام والأقل حركة في الصلاة. نعم.
أقول يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب القصر للمسافر لأنه صل
ما هو يعني ما هو بوجيه، لأن صلاة الخوف يجوز فيها من الأشياء ما لا يجوز في غير حال الأمن.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين.
اللهم صل وسلم. في هذه الصفات دليل على حكمة الشريعة وتيسيرها والحمد لله، وأنه ينزل أو تنزل كل حال على ما يناسبها، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يغير الشرع بتغير الأحوال، الشرع واحد ما يمكن يتغير، لكن ما جعل الشرع فيه ما جعل الشرع الحكم فيه منوطا بالمصلحة فهذا هو الذي يتغير. أما الثوابت فلا يمكن أن تتغير. فلو قال الإنسان نريد أن نزيد في الصلوات الخمس أجعلها ثمانية لأن الناس الآن كسالى وينبغي أن نشجعهم، نقول لا يجوز هذا. ولو كان بالعكس قال الناس الآن عندهم عمل عندهم شغل قوي ولا يفرغون، نريد أن نجعل الصلوات عند النوم كل الخمس كما يفعل بعض الجهال الآن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لكن ما علق بالمصالح فهذا يتبع المصالح. مو أنت مو أنت الوقت
بلى
ها؟
الوقت الدرس الثاني
إني نسيت أن آتي بالله صحيح مسلم
ما مسلم على شيء
هذا الأول كان أبروح فانه لكن مدلش.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان
وش هذا؟
نعم
وش هذا؟
هذا عندي في بداية كتاب الجمعة
يعني عندي كتاب الجمعة على طول
عندي أنا
ها؟ عسى ما جبتها أنت جزء ثاني وش هذا؟
صحيح مسلم كتاب الجمعة
ها؟
صحيح مسلم
اي
كتاب الجمعة
صحيح مسلم ايش؟ وش اللي بعد الترجمة؟
الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة
كتاب الجمعة ايه؟ ثم الآية؟
الآية قبل
اي اجل يمكن ما هي بالكتاب لا قطع ما هي بالكتاب اللي عندنا ما هي موجودة تفضل ما هو العادة ان المسلم هو بيجيب الآيات
طيب
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
كهرب.
كتاب الجمعة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل